بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخوتي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة أبي الأحرار وسيد أباة الضيم الحسين بن علي ابن أبي طالب عليه السلام وأهل بيته وصحبه الكرام. سادتي المشاهدين، جاء الإمام الحسين عليه السلام ليؤدي رسالته بعد أبيه وأخيه، فدعا الأمة، فمن استجاب والتحق به تذوق طعم الإيمان، ولكنه غرس حب الخير في نفوسها وغرس فيها حب التضحية والبذل في سبيل المبدأ، وغير نظرة الأمة لتلك الدولة التي كانوا يخشونها ويخافون ويهابون سطوتها، أو يتعاملون معها بلغة الحذر والنفاق والحيطة والخشية من سطوتها. فجاء الحسين عليه السلام ورفع الحجاب وجعل في قلوب الأمة الجرأة والصراحة، وبدأت اللغة تتغير، فقالوا فيها ما قالوا، وبدأ النقد وبدأ الذم وبدأ الحساب والمتابعة يأخذ شكلا واضحا. لقد أيقظ الحسين الأمة وأعطاها فكرا جديدا ودفعها للقوة والدفاع عن نفسها، ودعاها للنور حيث كانت تعيش في الظلام وكانت تعيش الخوف هيابة. ويعلم ذلك من خطبه وكلماته التي أدلى بها في رحلته الاستشهادية وهو يسير نحو كربلاء.
سار الإمام الحسين بن علي عليه السلام حتى نزل منزلا يعرف بالثعلبية وقت الظهيرة، وفيه أتاه رجل وسأله عن قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فقال عليه السلام: إمام دعا إلى هدى فأجابوا إلي، وإمام دعا إلى ضلال فأجابوا إلي، هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. وهو قوله تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. وفي هذا المكان اجتمع به رجل من أهل الكوفة، فقال له الحسين عليه السلام: أما والله لو لقيتك بالمدينة لأريتك أثر جبرائيل في دارنا ونزوله بالوحي على جدي. يا أخا أهل الكوفة، من عندنا مستقى العلم أعلموا وجهلنا؟ هذا مما لا يكون. وحدث رجل من أهل الثعلبية يقال له بحير، فقال: مر الحسين بنا وأنا غلام، فقال له آخر: يا ابن بنت رسول الله، أراك في قلة من الناس. فأشار بالصوت إلى حقيبة لرجل وقال: هذه مملوءة كتبا. وبات الإمام الحسين عليه السلام في الثعلبية، فلما أصبح وإذا برجل من أهل الكوفة يكنى أبا هرة الأزدي، فسلم عليه ثم قال: يا ابن رسول الله، ما الذي أخرجك عن حرم الله وحرم جدك رسول الله؟ فقال الحسين عليه السلام: ويحك يا أبا هرة، إن بني أمية أخذوا مالي فصبرت، وشتموا عرضي فصبرت، وطلبوا دمي فصبرت، وأيم الله لتقتلني الفئة الباغية، وليلبسنهم الله ذلا شاملا وسيفا قاطعا، وليسلطن الله عليهم من يذلهم حتى يكونوا مثل قوم سبأ إذ ملكتهم امرأة فحكمت في أموالهم ودمائهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في مسيرة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام من مكة إلى كربلاء حصلت حوادث متعددة، ينبغي أن نقف عند بعض هذه الحوادث وأن ندرسها بتأمل وتدبر. من جملة هذه الحوادث أن المولى أبا عبد الله الحسين عليه السلام عندما وصل إلى ذات عرق في الطريق بين مكة والعراق التقى بشخصية معروفة تسمى بأبي هرة. هذا الرجل الذي يظهر أنه كان من أهل الدنيا ومن أهل الجاه والوجاهة والمال، ولكنه كان له تفكير خاطئ، فهو يحترم الإمام الحسين عليه السلام لكونه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكونه من أفضل الناس في هذا الزمن، ولكنه ليس على استعداد أن يعمل فكره وعقله لكي يصل إلى الحقيقة المرجوة من ثورة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. فهذا الرجل عندما التقى بأبي عبد الله عليه السلام قال له: لماذا تركت حرم الله وحرم جدك صلى الله عليه وآله؟ فكأن هذا الموقع الذي يمثله الإمام الحسين عليه السلام يقتضي به أن يكون كسائر الملوك في الدنيا، أن يجلس ولا يتحرك، والناس تقدم له الاحترام والعطاء ونحو ذلك. فقال له الإمام الحسين: ويحك يا أبا هرة، إن بني أمية أخذوا مالي فصبرت، وشتموا عرضي فصبرت، وطلبوا دمي فهربت. فالمسألة إذن أيها الأحبة ليست مسألة شخصية. لم ينطلق الإمام الحسين عليه السلام من منطلق أن حقه قد ضاع، وإنما المسألة أن الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يوصل إلى الأمة رسالة كبيرة وعظيمة تبقى إلى آخر الدنيا. فقال له: وليسلطن عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذل من قوم سبأ. في هذه المحاورة المختصرة وقفة مع هذه الكلمة، هي سنة إلهية أرادها الباري أن تتحقق في كل من يخذل الحق، في كل من يخذل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإن من يخذل أهل البيت فلن يكون له نصيب لا في الدنيا ولا في الآخرة.
قام الإمام وتحرك بنوعين من التحرك: تحرك مباشر وتحرك غير مباشر. التحرك غير المباشر يكمن في المنازل التي مر بها الإمام سلام الله عليه. واقعا إذا أردنا أن نطلع على طبيعة الثورة، على معالم الثورة بصورة كاملة، لابد أن نمر في هذه المنازل، لابد أن نسير مع حركة الإمام سلام الله عليه من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى كربلاء إلى العراق. لأن الإمام سلام الله عليه في الطريق بيّن من خلال خطبه الشريفة ومن خلال الشعارات التي طرحها بيّن معالم الثورة. فلو سلطنا الأضواء على ثورة الإمام الحسين في كربلاء فقط فسوف تبقى الصورة غير واضحة غير كاملة. فلذلك لابد لنا أن نطلع ونلقي بأضواء على التحرك الذي قام به الإمام والمنازل التي مر بها الإمام. فكما يقول المؤرخون وأرباب المقاتل أن هناك 11 منزل مر بهم الإمام سلام الله عليه، وحدثت حوادث في هذه المنازل، حدثت حوادث وأحداث لابد أن نطلع عليها ونستفاد منها في تقييم هذه الثورة وكيف أعد لها الإمام سلام الله عليه. من هذه المنازل التي قام فيها الإمام وبعضها بات فيها الإمام منزل الثعلبية. هذا المنزل أيها الأحبة، وصل إليه الإمام سلام الله عليه عند المساء فبات فيه وأصبح الصباح ثم تحرك. طبعا في هذا المنزل تأكد خبر مسلم ابن عقيل، استشهاد مسلم ابن عقيل تأكد خبره في هذا المنزل. وعند الصباح التقى الإمام سلام الله عليه برجل من أهل الكوفة يدعى بأبي هرة الأزدي. هذا الرجل عندما وقع بصره على الإمام الحسين عليه السلام سلم عليه فرد عليه السلام الإمام، ثم قال أبو هرة الأزدي للإمام سلام الله عليه مباشرة، قال له: من الذي أخرجك يا حسين من حرم الله وحرم جدك محمد صلى الله عليه وآله؟ وقعا هنا الراوي يقول الإمام أجابه متعجبا ومتألما في نفس الوقت، يعني كيف الإنسان لا يعلم بمجريات الأمور، لا يدري بأحوال إمام زمانه؟ الإمام خرج من المدينة توجه إلى مكة ثم إلى العراق في يوم التروية، لم يكمل حجه، وهذا الرجل لم يعلم بذلك. فواقعا تعجب الإمام ثم أجابه قال: ويحك يا أبا هرة، إن القوم غصبوا مالي فصبرت، وشتموا عرضي فصبرت، وأرادوا قتلي فهربت. ثم يذكر الإمام سلام الله عليه هنا سنة كونية واقعا تجري مجرى الليل والنهار على كل إنسان ذكرها، قال: أيما الله سوف تقتلني الفئة الباغية وسوف يلبسهم الله ذلا شاملا ويسل عليهم سيفا قاطعا.
هذا حديث الطف والراوي روى متحل سبط المصطفى في نينوى. هذا حديث الطف والراوي روى متحل سبط المصطفى في نينوى. نادى بجمع شد للموت القوى، والأمر بين الدين والكفر الضوى. نادى بجمع شد للموت القوى، والأمر بين الدين والكفر الضوى. هاتفا بين الأعادي وينادي صوت تردد والكل يشهد، صوت تردد والكل يشهد، والكل يشهد. أيها الناس اسمعوني وانصفوني ضد محمد، والكل يشهد ضد محمد.
لما انتهت قافلة سيد الشهداء وأبي الأحرار الحسين بن علي عليه السلام إلى زبالة، وافاه النبأ الفظيع بقتل رسوله عبد الله بن يقطر، وقد شق عليه ذلك ويأس من الحياة، وأمر بجمع أصحابه والذين اتبعوه طلبا للعافية لا للحق، فأخرج إليهم كتابا فقرأه عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإنه قد أتانا خبر فظيع: قتل مسلم بن عقيل وهان بن عروة وعبد الله بن يقطر، وقد خذلنا شيعتنا، فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف في غير حرج ليس عليه ذمام. فتفرق الناس عنه وأخذوا يمينا وشمالا حتى بقي في أصحابه الذين جاءوا معه من المدينة ونفر يسير ممن انضموا إليه، وإنما فعل ذلك لأنه علم أن الأعراب الذين اتبعوه إنما اتبعوه وهم يظنون أنه يأتي بلدا قد استقامت له طاعة أهله، فكره أن يسيروا معه إلا وهم يعلمون على ما يقدمون. فلما كان السحر أمر أصحابه فاستقوا ماء وأكثروا.
من جملة الشخصيات المهمة التي نالت الشهادة في سبيل الإسلام والدعوة الإسلامية وتحت أوامر الإمام الحسين هو عبد الله بن يقطر، ويقال أنه الشخصية أو الشهيد الثاني. الشهيد الأول هو سليمان بن رزين الذي دعاه الإمام رسولا إلى أهل البصرة، إلى أشراف أهل البصرة واستشهد، والشهيد الثاني هو كان عبد الله بن يقطر. وذكر صاحب الإصابة أنه كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ هو لدة الحسين عليه السلام، وكانت أمه حاضنة للإمام الحسين على بعض الروايات التاريخية. واختلف في كيفية شهادته، هناك قولان. القول الأول أن عبيد الله بن زياد لما زار وعاد في الكوفة هاني بن عروة، وكان هاني قد أشار إلى مسلم في قتل عبيد الله بن زياد بهذا هذه العلامة: من الانتظار بسلمة ألا تحيوها، إلى آخر شعره. فلما خرج في الحقيقة أقبل مالك بن يربوع التميمي وأخبره بأنه مسكنا وعثرنا على عبد الله بن يقطر ومعه كتاب من مسلم إلى الحسين عليه السلام، أما بعد فقد بايعني من أهل الكوفة كذا فكذا وعجل بالقدوم، فأخذه وقتله. الرواية الثانية فيها تفصيل أكثر من هذا في الحقيقة على شهادة عبد الله بن يقطر، وأن عبيد الله بن زياد أمره بأن يصعد ويحدث الناس، وقال اصعد القصر، قصر الإمارة، والعن الكذاب ابن الكذاب، وهو يقصد الإمام سلام الله عليه، ناقل الكفر ليس بكافر. فهذا الرجل الشجاع صاحب اليقين صعد القصر وخطب الناس، وفي الحقيقة تبرأ من أفعال عبيد الله بن زياد، ودعا الناس إلى نصرة الإمام الحسين، إلى أن غضب اللعين وأمر بقتله، وقيل إنه رموا جثمانه من أعلى قصر الإمارة.
ورد عن الإمام الحسين عليه السلام عندما وصله خبر شهادة عبد الله بن يقطر قال لأنصاره: فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف من غير حرج، وليس لي عليه ذمام. وهذا ما قاله ليلة العاشر من المحرم: أصحابي هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي. وقال عند خروجه من مكة: ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. هذه المقالات من الحسين عليه السلام تشير إلى أمرين: الأمر الأول أن البطولة أن تكون للإنسان حرية الإرادة. الإنسان البطل هو الإنسان الذي يقرر مصيره بإرادته واختياره، من دون تأثير للبيئة ومن دون تأثير للعقل الجمعي. الإنسان الذي يقرر مواقفه ويقرر ثوابته ويقرر أفكاره من خلال هيمنة البيئة أو من خلال هيمنة المجتمع أو من خلال هيمنة العقل الجمعي عليه، فهذا ليس إنسانا بطلا وليس إنسانا حقيقيا. البطل الحقيقي هو الذي يمتلك الاستقلال في إرادته واختياره. لذلك هذا ما ركزت عليه الآية المباركة: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أي استقلوا، استقلوا عن هذا العقل الجمعي الذي يؤثر عليكم ويشوه صورة النبي أمامكم، وقوموا لله وتفكروا مستقلين. فإذا امتلكتم إرادتكم واختياركم استطعتم أن تميزوا الحق من الباطل. الحسين يريد أن يقول لأصحابه: هذا موقف تاريخي، ألا وهو موقف الشهادة وموقف النصرة،
فليكن هذا الموقف عن إرادة واختيار. ليست البطولة أن تقتلوا، وليست البطولة أن تستشهدوا، بل البطولة أن يكون هذا الموقف عن إرادة منكم وعن اختيار منكم. فإن من امتلك إرادته سواء استشهد أو تراجع، إذا كان موقفه عن إرادة وعن اختيار فهذه هي البطولة الحقيقية. والأمر الثاني، يريد أن يربينا الحسين على الإيمان الطوعي. علينا أن نربي أبناءنا على الإيمان الطوعي. الإكراه على الصلاة، الإكراه على اتباع الفضائل لا يجدي في تكوين شخصية فاضلة من أبنائنا. علينا أن نعامل أبناءنا بلغة الإقناع لا بلغة الإكراه. نوفر لهم أجواء الإيمان ونربيهم على أن يؤمنوا باختيارهم حتى يكونوا مؤمنين، سواء كنا معهم أم غبنا عنهم، حتى يكونوا مؤمنين حتى في مستقبل الأيام. الإيمان الطوعي الناشئ عن الاختيار والإرادة هو الإيمان الذي يبقى، وهو الإيمان الذي يمكن أن يصمد، وهو الإيمان الذي يمكن أن يواجه الأعاصير.
وسار الركب الحسيني من زبالة حتى نزل بطن العقبة، وفيها قال لأصحابه: ما أراني إلا مقتولا، فإني رأيت في المنام كلابا تنهشني وأشدها علي كلب أبقع. وفي هذا المنزل التقى الحسين عليه السلام بشيخ من بني عكرمة يقال له عمرو بن لوذان، فسأله أين تريد؟ فقال له الحسين عليه السلام: الكوفة. قال الشيخ: أنشدك الله لمن صرفت، فوالله ما تقدم إلا على الأسنة وحد السيوف، وإن هؤلاء الذين بعثوا إليك لو كانوا كفوك مؤونة القتال ووطأوا لك الأشياء فقدمت عليهم كان ذلك رأيا. فأما على هذا الحال فإني لا أرى لك أن تفعل. فقال له الإمام الحسين عليه السلام: يا عبد الله، ليس يخفى علي الرأي، ولكن الله لا يغلب على أمره. ثم قال عليه السلام: والله لا يدعونني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، فإذا فعلوا سلط الله عليهم من يدلهم حتى يكونوا أذل من فرق الأمم.
من الشعارات والكلمات التي تستوقفنا، بل من المبادئ التي أشار إليها أبو عبد الله عليه السلام وهو في طريقه إلى الثورة الحسينية، حديثه الذي جرى كما ينقل المؤرخون والمحدثون مع عمرو بن لوذان عندما نزل الحسين عليه السلام في بطن العقبة. قال عليه السلام، والحوار طويل، نأخذ هذه الفقرة هي محل كلامنا في هذه الدقائق اليسيرة: إنهم، أي بنو أمية وآل أبي سفيان، إنهم لن يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، فإذا فعلوا ذلك سلط الله عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذل فرق الأمم. لله درك يا أبا عبد الله. يشير الإمام الحسين عليه السلام إلى أن الأمة عندما تتخاذل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعندما تخذل إمام أمتها وقائدها الإلهي المعصوم الملهم من الله سبحانه وتعالى، وهو من أهم الشعارات التي رفعها الحسين عليه السلام: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي ذلك أصبر الصبر الإيجابي للصبر السلبي، أصبر على قتالهم وعلى جهادهم وعلى بذل الدماء في سبيل الله حتى يحكم الله بيني وبين القوم الظالمين. في الحديث الشريف: فإذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط عليكم شراركم وتدعونه فلا يستجاب لكم. إذن تنحدر الأمة، تنحدر معنوياتها، ينحدر رقيها حتى في دار الدنيا. من هنا إخوتي وأخواتي، دلوني على وضع الأمة بعد استشهاد الحسين، هل قر له قرار؟ هل رضي الولاة في يوم من الأيام عن المجتمع الكوفي آنذاك؟ أم أنهم ابتلوا بمثل الحجاج الذي قال لهم: إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها؟ ما الذي حصل في الأمة من انحدار في تعاليم السماء وانحدار حتى في رقي ورفاه حياة الأرض لمن لا يريد السماء وتعاليمها؟ نعم، سلط على الأمة الأشرار وصارت الأمة تائهة ضائعة، واستمر هذا الانحدار في الأمة والأمم الإسلامية، وللأسف سيبقى ويستمر إلى أن يخرج ولي الأولياء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف.
من الكلمات المهمة للإمام الحسين عليه السلام هو الحديث الذي جرى بينه وبين عمرو بن لوذان في بطن العقبة، عندما قال له: إنهم لن يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، فإذا فعلوا ذلك سلط الله عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذل من فرم الأمة. هذه الكلمة الحقيقة كلمة مهمة جدا، وفيها مقطعان. المقطع الأول هو قوله عليه السلام: إنهم لن يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي. الإمام عليه السلام يشير بذلك ويرد على بعض الذين نصحوه بأن يترك الكوفة مثلا ويذهب إلى مصر آخر، يذهب إلى اليمن أو يذهب إلى مكان آخر. الإمام الحسين سلام الله عليه يقول لهم إن القضية ليست مرتبطة بالذهاب لهذا المصر أو الذهاب لذلك المصر وذلك البلد، وإنما هناك قرار صدر بتصفية الإمام الحسين سلام الله عليه ووضع بين خيارين لا ثالث لهما: إما أن يبايع يزيدا وأن ينزل على حكم ابن زياد، وإما أن يقتل. فالجماعة ما تركوا خيار ثالث للإمام الحسين سلام الله عليه، حتى لو ذهب إلى مكان آخر إلى اليمن أو غير اليمن من الأماكن التي أشار إليها بعض من نصح الحسين سلام الله عليه بعدم الذهاب إلى الكوفة، حتى لو ذهب إلى تلك الأمصار سوف لن يترك الحسين عليه السلام لشأنه، بل إما أن يبايع يزيد وهذا ما لا يمكن فعله من قبل الحسين عليه السلام، وإما أن يقتل. ولهذا يقول القرار صدر خلاص بقتل من السلطات الأموية، وإنهم ولن تفيد التأبيد، يعني قرار حاسم أنه لا بد أن تستخرج هذه العلقة من جسد الحسين عليه السلام كناية عن قتله سلام الله عليه. ثم يشير إلى قضية مهمة جدا، ويشير إلى نتائج هذه الجريمة التي سترتكب بحقه. هذه الجريمة كان لها انعكاسات كثيرة ونتائج كثيرة جدا، من جملة نتائجها الذل الذي سيصيب الأمة بمقتله سلام الله عليه. صحيح الحسين عليه السلام موقفه كان موقفا عزيزا، شهادته عزيزة، كان رمزا للعز، ولكن عندما يقتل رمز الحرية، رمز الكرامة، رمز العزة، طبيعي ولا تنصره الأمة، من الطبيعي حينئذ أن يسود الذل على كل الأمة. Yeah.
لقد صدر عن الإمام الحسين عليه السلام البيان بعد البيان والتصريح بعد التصريح في لغته الملتهبة، وسمعها الجميع ورددها أناس كثيرون وتحدثوا عنها ونقلوها، وكلها تدور حول نقطة واحدة: نحن أهل البيت، نحن أحفاد محمد، نحن حملة الشريعة، نحن أبناء النبوة، نحن أبناء فاطمة، وأنا أعرف بالشريعة وأشد التزاما بها وإحاطة بفلسفتها وفروعها، وأنا ابن علي، وهذه البيانات المتتالية التي صدرت عنه عليه السلام كان طابعها الصرامة، قد بدأت بثورة نفسية وخلقت تيارا ثوريا مضادا. يمثل الحسين عليه السلام رجل التحدي والبطولة، ويعلنها بصراحة أنه لا يمد يده إلى ظالم مستبد، وبهذا وبغيره تدرك موقف الحسين عليه السلام من التيار الأموي الجديد، وأنه عرف بذلك. عرف الحسين عليه السلام بالثورة الفكرية والنقد الشديد الصريح، كما عرف أبوه بتعصبه للحق.